سعيد يا أحبائي أن يعطينا الرب هذه الفرصة، وأصلي أن يواصل الرب تعليمه وإرشاده ونصحه لنا من رسالة روميا الأصحاح 12. هنقرأ مع بعض روميا 12 العدد 16. رومية 12-16: مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا، غير مهتمين بالأمور العالية، بل منقادين إلى المتضعين. لا تكونوا حكماء عند أنفسكم. آمين. أرجو أن نحن قلوبنا مرة أخرى أمام الرب. أتمنى أن كل واحد فينا يطلب من الرب حكمة ونعمة للمتكلم، وأيضا حكمة ونعمة لكل واحد فينا لكي نقبل ونطيع. يا ربنا الحبيب يسوع، نحن نؤمن بأنك حي وقمت من بين الأموات. قديما عاتبت تلاميذك لأنهم لم يصدقوا الذين نظروك قد قمت من الأموات، ومكثت معهم 40 يوما تظهر لهم نفسك حيا ببراهين كثيرة. حضرت في العلية والأبواب مغلقة، وسرت 60 غلوة مع تلميذين عابسين مكتئبين يتحاوران ويتناقشان، وكنت بكل الحب أيها الحي المقام تفسر لهما جميع الأمور المختصة بك. ربنا يسوع، نحن نعلم ونؤمن أنه ليس عندك تغيير أو ظل دوران. تعلمنا وصدقنا أن يسوع المسيح هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. سيدنا وإلهنا، موضوع إيماننا ورجاءنا، نحن نتطلع ونتضرع يا رب أن تحضر كما حضرت في العلية، وأن تسير برفقتنا وتفسر لنا كما فعلت مع تلميذيك. قد تعلمنا أننا لسنا أقل غلاوة على قلبك منهم، فقد صليت من أجلنا للآب، وقلت إني أطلب ليس من هؤلاء فقط، من أجل هؤلاء فقط، بل من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم. صليت من أجلنا كما صليت من أجلهم. نحن رعيتك، نحن شعبك، غنم يدك، نحن أعضاء جسمك، لحمك وعظمك. نحن نحتاج إليك يا رب، نحتاج أن تعلمنا. أرجو أن تتحنن وتعطي عبيدك تعليما. أعطني مع إخوتي نصحا وإرشادا، حكمة وفطنة لنفهم كلامك. أنت تعلم مدى احتياجنا لنور الكلمة لكي نسلك وسط ظلمات هذا العالم، نسلك بما تعلمه لنا. مكتوب أن الشريعة نور، والوصية مصباح، وتوبيخات الأدب طريق الحياة. فاعطف علينا واعطنا نورا به نسلك. نثق يا سيدنا أنك تسمع وتستجب، لاسمك كل الحمد. أمين. في عدد 15 كان التركيز على العواطف، لما الرسول بيعلمنا أن نفرح مع الفرحين ونبكي مع الباكين. لكن أعتقد يا أحبائي أني أشرت أن المسألة ليست عواطف بمعنى تعاطف، أعمق من التعاطف. فالمسألة توحد مع الفرحان لأفرح معه، وتوحد مع الباكي لكي أبكي معه. وقد توقفت طويلا أمام هذا الأمر، ولا أريد الإعادة والإطالة، لكن في فارق شاسع بين التعاطف، بين المجاملات، وبين أن أصل إلى هذا المستوى من الشعور والتفهم، التفهم الواعي لمشاعر أخي، حتى أني أفرح معه وأبكي معه، أعيش موقفه، أرى رؤيته، أقيم الأمور كما هو يقيمها، فأحس. وعندئذ يأتي ما سميناه إمباثي، حالة أعمق من مجرد التعاطف. أعيش، مش سيمباثي لكن إمباثي، أعيش حالته الفكرية والنفسية تجاه الموقف الذي يعيشه. ودي جميل وبديع الكتاب، ينقل من مسألة العواطف إلى مسألة الفكر في العدد 16. عدد 15 عواطف، عواطف مسيحية مقدسة راقية، لكن عدد 16 الفكر، ويتكلم عن الفكر من جوانب متعددة. الجانب الأول، غير مهتمين، عفوا، مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا. الأمر الثاني، غير مهتمين بالأمور العالية بل منقادين إلى المتضعين. والأمر الثالث، لا تكونوا حكماء عند أنفسكم. ثلاث أجزاء في هذه العبارة البديعة تركز على التفكير. فكما وجه حديثا بخصوص عواطفنا، يوجه لنا حديثا بخصوص أفكارنا. لو حضرتك بتقرأ الكتاب بالإنجليزية هتلاقي في العبارة دي مرات كتيرة تتكرر كلمة mind، فهو يتكلم عن الذهن. الترجمة العربية أحيانا، لأنها كتبت من 130 سنة، تستعمل لغة عربية صحيحة 100%، لكن كما نعلم اللغة كائن حي يتطور ويتحرك، وبعض الكلمات تشيخ وتموت، وبعضها يولد ويستعمل. فكلمة الاهتمام لا تعني ما نفهمه نحن اليوم من كلمة اهتمام. لكن أذكر حضراتكم بموضعين استعملت فيها كلمة اهتمام تدينا المعنى الدقيق. الرب يسوع في مرة عاتب بطرس عتابا شديدا، وبخه وقال له اذهب عني يا شيطان، لأنك لا تهتم، لا تهتم بما لله لكن بما للناس. نفس الكلمة اللي هنا، أنت لا تقدر أمور الله لكنك تقدر أمور الناس. أنت لا تثمن وتحترم أمور الله كما تثمن وتحترم أمور الناس. أنت مشغول بما يقدره الناس أكثر مما أنت مشغول بما يقدره الله. إذن لاحظوا، علشان أوضحها دخلت كلمة التقدير والاحترام. نفس الفكر في رومية 8، اهتمام الجسد هو عداوة لله، واهتمام الروح هو حياة. اهتمام الجسد، يعني اهتمام الجسد، إن الجسد للأسف الشديد عندما يفكر وعندما يخطط إنه يقدر ويحترم كل ما هو معادي لله. اهتمام الجسد هو عداوة لله، إن تثمينه للأمور يضعه في خصومة مع الله، إنه يثمن الأمور التي يرفضها الله، يحترم الأمور التي يبغضها الله. فاهتمامه يعني تقديره ووزنه للأمور عداوة لله. اهتمام الجسد هو موت، نفس الفكرة. علشان كده أحبائي لما أجي أقول مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا، كلمة اهتمام تستعمل في أيامنا المعاصرة لما أقول مهتم بالأخ فلان، يعني مهتم باحتياجاته، مهتم بأموره، لكن ده المعنى اللي مش دقيق. لكن بناء على اللي أنا قلته يبقى المعنى احترام أو تقدير أو تقييم لأخي. كيف أثمن أخي؟ كيف أقيم أخي؟ كيف أحترم أخي؟ إنه يريدنا أن نظهر الاحترام المتبادل أحدنا للآخر. يبقى أقدر أحط العبارة دي في ترجمة بسيطة، مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا، مقدرين أحدكم الآخر بنفس التقدير، محترمين بعضكم بعضا بنفس القدر من الاحترام. وكما أحبائي أنا شخصيا أشعر بفضل الرب ونعمته أن يعطينا وصية كتابية خاصة بمسألة الاحترام. يقينا أمر نشعر باحتياجنا إليه جميعا، لكن المؤمن يحتاج إلى وصية إلهية تدعم ضميره وتلزمه وتؤثر عليه. الوصية لها قوة. يقينا أنه من الأخلاقيات الراقية نتعلم أن نحترم أحدنا الآخر، لكن عندما يكون الأمر بوصية أعتقد أنه بياخد بعد أقوى وأعمق. إذن الرب يوصينا في هذا المساء، ولا تهملوا يا أحبائي، وأصلي من أجل نفسي أن لا أقع في هذه الخطية أن نهمل وصايا الرب لسبب بسيط ومهم، إن الرب ربط حفظ وصاياه بإظهار ذاته، وإحنا عايشين على هذه التعزية في هذه الحياة. اللي بيحفظ وصاياي أنا أحبه وأظهر له ذاتي. عندما نطيع وصايا الرب سينعم علينا الرب بأن يظهر لنا ذاته، ونعيش في جو إظهار ذاته لنا. أعتقد أنه ده الجو الوحيد اللي قادر أنه يحمينا من الخطية، يحمينا من متاعب الحياة، يحمينا من الفشل واليأس في مواقف كثيرة. فما نحرمش أنفسنا من أن الرب يظهر لنا ذاته من خلال طاعتنا لوصايا. هذه وصية من وصايا أن نحترم بعضنا بعض. أعتقد كما أشرت إذا عملنا بحث سريع، هل تحترم إخواتك؟ كل واحد بيقول أنا بحترم، فيش حد بيقول أنا ما بحترمش إخواتي، في حين أنه كثير مننا بيشكي من قلة الاحترام، بس مش من قلة احترامه هو للآخر، لكن قلة احترام الآخر. ده يخليني أقول أن احنا محتاجين بعض الأفكار العملية التي تساعدنا على امتحان أنفسنا، هل نحن نحترم أحدنا الآخر؟ علشان ما حدش يندفع يقول أيوة أنا بشكر رب أنا بحترم الآخرين. فأنا وضعت المرة اللي فاتت 7 دوائر أو مجالات، تكلمت عن واحدة منهم أحاول أني أستكملهم. من خلالها نمتحن أنفسنا، من خلالها نقرأ واقعنا قراءة جيدة، هل فعلا أنا أحترم إخوتي؟ الأمر الأول اللي تكلمت عنه المرة السابقة ولن أكرر هو احترام خصوصيات أخي، احترام الحدود التي وضعها أخي. وكان المثل اللي قدامنا هو مثل دخول الرب لبيت مرثى ومريم. كيف أن رب المجد وهو في البيت لم يقحم نفسه فيتعدى حدود الغرفة التي جلس فيها إلى ما يحدث في المطبخ؟ هو يعرف أن ما يحدث في المطبخ في الوقت ده كان غلط ولا صح؟ ها؟ غلط. الوقت الذي ينفق والارتباك هناك والاضطراب لأجل أمور كثيرة، كل ما كان يجري في المطبخ كان من وجهة نظر الرب خطأ. لكن الرب لم يقتحم المطبخ ولم يقتحم مرثا وتركها، وهو هنا يعلمني أن لا أتعدى أبدا الحدود عندما أدخل بيت، ولا أتعدى أبدا أن أقتحم الآخر وأقحم نفسي على أفكاره وطريقة تفكيره وطريقة إنجازه للأمور. لكن متى تكلم الرب؟ تكلم عندما تعدت مرثا حدوده، عندما دخلت إلى الغرفة وتعدت الحدود في حديثها مع الرب وأخذت دور المعلم بينما كان عليها ينبغي أن تأخذ دور التلميذ. لا، لما قلبت الأوضاع وتوجه النصح والإرشاد للرب وتحاول أن تنبه الرب إلى خطأ ارتكبه وحاش له، تعدت حدوده. أما تبالي أن أختي قد تركتني أخدم وحدي، قل لها أن تعينني. لا، ده تعدت الحدود خالص. في الحالة دي كان لابد أن الرب يوقف مرثا مرثا. وبكل احترام وحب، أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، لكن الحاجة إلى واحد. طب ليه يا رب ما قلتش كلمتين دول من بدري؟ لم أتعود أن أقتحم حدود الآخر وخصوصيات الآخر. إخوتي، مرات بتكون محبتنا محبة جاهلة، مرات بيكون أخذنا على بعضينا يدهس بالأقدام احترامنا أحدنا للآخر. فلنتعلم من السيد، احترام أخي هو احترام خصوصياته، خصوصيات شخصيته، منهجه في التفكير، طريقته، بيته. أوجه النصح والإرشاد بكل حب عندما الآخر يتعدى الحدود ويأتي ليصحح شيء مش من حقه أنه هو يصحح، ساعتها ممكن أتكلم معه وأتكلم معه بحب وليس بغضب أو بانفعال. المجال الآخر يا أحبائي اللي أرجو أن احنا، وأصلي وأقول الصدق أمام الله، أني أتعلم معكم وحاش لي أن أتخذ دور المعلم أو الناصح، فأنا أقل من أن أفعل هذا، لكن أحاول أتعلم معكم من كلمة الله هذه الأخلاقيات الراقية التي يأمرنا بها السيد. المجال الآخر اللي المفروض نمتحن أنفسنا فيه وهو مجال صعب، احترام الآخر، يعني احترام أسرار الآخر، أسرار الآخر وسمعة الآخر. إخوتي الأحباء، نحن نرتكب جريمة في حق إخوتنا عندما نفشي سرا من أسرارهم، ربما بدون قصد. إذا كنا نريد أن نطيع وصية الرب لنا، وصية الروح القدس، تعليم كلمة الله، مظهرين نفس الاحترام بعضكم لبعض، ما ناخدش الآية ونطير أشكر الله أنا بحترم. سؤال، هل تحترم ما عرفته عن أسرار أخيك؟ هل تصر هذه الأسرار في سرة وتدفنها هناك بعيدا، أم أنك تفشي السر؟ إفشاء السر عدم احترام لصاحب هذا السر. تعالوا نشوف السيد وذوقياته. السيد سافر مسافة طويلة لكي يلتقي بالمرأة السامرية، وكان مجرى الحديث الذي ينوي أن يسير فيه لكي يقودها إلى الله ويروي عطشها، كان الأمر يحتم في الحديث أن يكشف لها أسرارا خطيرة في حياتها. كان الأمر يحتم أن يكلمها عن 5 أزواج، وكان الأمر يحتم أن يفشي سرا رهيبا أنها تعيش اليوم مع شخص ليس هو رجلها. نا حالة أخلاقية تجلب العار على صاحبها. هنا نتوقف، لا مش أقول نتوقف باحترام، نسجد باحترام أمام ربنا الحبيب يسوع، وهو يرسل 12 رجلا ليبتاعوا طعام. 12 راجل يروحوا يجيبوا أكل؟ ألا ده أنت لما بعتهم يشفوا مرضى ويبشروا بملكوت الله، اثنين يعني أي اثنين كان يكفوا، لكن صرف التلاميذ أرسلهم لكي لا يطلع أحد منهم على سر هذه المرأة. أخوتي الأحباء، دعونا نكف عن الكلام أننا نحترم الآخرين بينما نحن نندفع مرات ونفشي أسرار. ربما الظروف هي التي فرضت أن تعرف هذا السر، ربما لم يكن يقصد هو، وربما قصد في لحظة من الضعف والإعياء النفسي، سكب نفسه أمامك واثقا فيك. يا للهول عندما أخون هذه الأمانة وأفشي هذا السر لآخر، هذا في عدم احترام لهذا الآخر. الأمر الثالث، ماذا نفعل بنقاط ضعف إخوتنا؟ من منا تخلو شخصيته من نقاط ضعف؟ لو في حد فعلا يشعر انه الحمد لله خلاص مفيش ضعف، انا انصحه بشدة ان يلجأ لطبيب نفسي. لو في حد حقيقي، بكل حب بقول كده، لو في حد مش بيقول ما عنديش، لا، غيبة من قدام عينيه نقاط ضعفه، إنه يحتاج إلى مساعدة. من منا بلا ضعف؟ في أشياء كثيرة نعثر جميعنا. أحبائي، أرجو يا أحبائي أن ننزل أن نعرف حقيقتنا، نحن مملؤون بنقاط الضعف، وبعض نقاط ضعفنا بتكون من قبيل الزلات المتكررة. ليس عن هذه أتكلم، لكن أتكلم عن نقطة ضعيفة في تكوين الشخص، نقطة ضعيفة في تكوين الشخص ربما لا تتغير مع السنين، ربما تظل كنقطة هشة يعرفها جيدا إبليس، ودائما عندما يصوب عليها، وإبليس خبير بنقاط ضعفنا. ماذا نحن فاعلون بإخوتنا بعدما نكتشف نقاط ضعفهم؟ بنتصرف إزاي؟ أتمنى من قلبي أن الرب يدينا نعمة. أنا هذكر مثل للسيد بس تبارك اسمه، وأترك للروح القدس أنه يعلمني ويعلمكم كيف نطبق هذا. في يوم من الأيام، حكمة الله العجيبة اللي مرات كتيرة ما بنفهمهاش، تخلي يوحنا المعمدان يسجن، ويسجنه يعني راجل كان يصر بكلامه، يعني عارف ان الراجل ده قديس وايه كمان وبار، بس راح سجنه علشان خاطر القصة الرديئة اللي احنا عارفينها. ورب يسوع عنده خبر ان يوحنا مسجون، ورب يسوع بيحرر من القبور، فكم هو ايسر ان يحرر من سجون. لكنه ترك سفيره وصديقه وحبيبه والذي عمده والشخص الذي أحبه المسيح وهو أحب المسيح، تركه مسجونا. شيء أحيانا في نظرتنا القاصرة لأعمال الله وطرق الله نقول إزاي. لكن هذا السجن كشف نقطة ضعف يوحنا. إيه نقطة الضعف بتاعته؟ أنه شك في كل شيء، رغم وفرة الأدلة، رغم عظمة الأدلة، رغم قدم الأدلة. الأدلة تتوالى على يوحنا منذ أن كان يوحنا جنينا في بطن أمه، عندما ارتقد الجنين في بطن أمه أمام جنين آخر في بطن أمه، وتوالت اللقاءات، وكان في كل لقاء يوحنا يعرف من هو هذا الشخص وما هي عظمته، ويكفي رؤيته للسماء مشقوقة والروح القدس نازل منها والصوت يأتي من الأعالي يدوي في أذان يوحنا قبل أي أذن أخرى: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. له وحده اسمعوا، له اسمعوا. لكن يوحنا أرسل رسالة مؤلمة جدا: أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ ظهرت نقطة ضعف يوحنا أمام تلاميذ المسيح وأمام الجموع المحتشدة، وكان شيء سيمثل وصمة عار على جبين يوحنا، كان شيء سيمثل لطخة في ثوبه الأبيض الناصع. لو كان أغلق المشهد بهذا السؤال وما عدناش نسمع عن يوحنا المعمدان تاني، لو كانت انتهت القصة بأنه آخر حاجة سمعناها عن يوحنا المعمدان أنه بعد سؤال للمسيح: أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ لماذا يحكم على قديس بأن يكون آخر شيء نذكره عنه هو نقطة ضعفه؟ لماذا يحكم عليه بهذا؟ لكن حاشا، مش ده اللي يسيبه المسيح يحصل. انبرى الرب يسوع المسيح بعدما عمل معجزات متميزة في هذا الوقت، وأرسل تلميذي يوحنا إلى يوحنا: روحوا قولوا ليوحنا ما رأيتم وما سمعتم، قولوا له الموتى يقومون، العمي يبصرون، البرص يطهرون. ورسالة بسيطة جميلة وطوبة لمن لا يعثر فيه. ده الشفاء والعلاج لشخص ظهرت نقطة ضعفه بكل حب ورقة. لكن اسمعوا بقى، كالأسد أمام الجموع، وهو قد بسرعة اكتشف ما ابتدأ يعتمل في الأفكار تجاه يوحنا، وأن يوحنا ابتدأ يقل في الميزان أمام الأعين، فانبرك الأسد ليرفع بسرعة من قدره أمامهم: ماذا خرجتم لتنظروا؟ وده الفكر اللي ابتدى يجي، ابتدت نقطة الضعف تؤثر على تقدير التلاميذ ليوحنا. فرأوه كقصبة تحركها الريح، كشخص يتنازل عن أرائه عندما تزيد عليه الألام والضغوط. ماذا خرجتم لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح؟ أإنسانا لابسا ثيابا ناعمة؟ هل هو من هذا النوع الطري الذي لا يتحمل المآسي والضغوط؟ ماذا خرجتم لتنظروا؟ أنبي؟ بل أقول لكم وأعظم من نبي، فإنه لم يولد من النساء نبي أعظم من يوحنا المعمدان. إخوتي الأحباء، أنحني وأقبل قدمي السيد وأقول له شكرا ليك، ما شهدتش عنه الشهادة دي يوم قوته، لكن شهدت عنه الشهادة دي يوم ضعفه. ماذا نحن فاعلون عندما نكتشف نقاط ضعف إخوتنا؟ هل نشهد عنهم شهادة قوية تمحي أي صورة سلبية عنهم من أذهان الآخرين؟ أم أننا نضغط ونؤكد؟ ومش عايز وأنا بتكلم عن السيد أخذ الاتجاه الآخر وأقول إحنا بنعمل إيه أحيانا؟ لما يجي لك واحد ويحكي لك عن مؤمن ظهر منه الضعف، مجاملة للراجل اللي جاي مقدرني وبيحكي لي، مجاملة لي يعني، أعمل إيه؟ طبعا. عندك حق، صدقيني كلامك بيذكرني بحكاية برضو. واروح للأسف الشديد لا نخشى الله، لا نخشى الله ولا نحترم إخوتنا. حبائي، في قصة شهيرة في مصر لأحد أبطال مصر في رياضة الجودو، أتمنى أنكم تكونوا مطلعين عليها لأنها قصة نبيلة حقيقي. هذا الرجل المصري كان في الأولمبياد، وكان من الممكن بسهولة شديدة أن يحصل على الميدالية الذهبية، لكنه في ليلة المباراة علم أن خصمه الياباني يعاني من إصابة في ركبته اليمنى. تاني يوم في الماتش ركز كل اللعب على الناحية اليسرى ومرضيش يقرب من الركبة المصابة، وخسر الميدالية الذهبية، لكن كسب احترام العالم كله. نبيل، أقولها بأسى وبألم، وأنا أرى أن النبل أحيانا يغيب عن القديسين. النبل الذي قالت عنه امرأة مفكرة محترمة أن النبل كله مهما ارتقى المسيحيون في نبلهم لن يرتقوا إلى نبل مسيحهم. النبل كله اجتمع في هذا الشخص. ماذا نفعل يا أحبائي عندما تظهر نقطة ضعف أخي؟ أدوس عليه فيها؟ أستغلها؟ أزود سمعته السلبية عنها؟ أم أني أحاول أن أخفي هذا الأمر؟ أنا أعتقد أنه مش بس قلة روحانية، لكن تشوه نفسي وأخلاقي خطير يجعلني أحاول أن أبدو أبيض على سواد الآخرين، أحاول أن أبدو أفضل من الآخرين، بستغل أن الآخر ضعف عشان أقول أنا كويس. أتمنى من قلبي أن الرب يدينا نبل السيد الذي يحترم الآخرين يوم ضعفهم، احترام أسرار الآخرين واحترام ضعف الآخرين. موقف آخر في يجمع الاثنين مع بعض، موقف جميل بحبه وبحكي كتير عن تعامل الرب مع نثنائيل. تفتكروا لما الرب اتقابل مع نثنائيل لأول مرة كان الموقف موقف تحدي، في تحدي مش كده؟ وتحدي الحقيقة مش لطيف أبدا من نثنائيل، تحدي مش محترم، مش حلو أبدا، يعني بصراحة يجرح المشاعر. أمن الناصرة يمكن أن يخرج شيء صحيح؟ يعني ما يصحش تقول الكلمة دي، ما يصحش. والكلمة أكيد وصلت وما وصلتش، ما هو عارف، فبلا شك كان شيء يجرح المشاعر. بس شوفوا هذا النبيل المجروح، هذا النبيل المجروح كيف يتعامل مع من جرحه. وصل لغاية عنده، أول ما شافه جاي، هو ذا إسرائيلي حقا لا غش فيه. أنا ممكن أقول يا رب صحيح، هو أكيد حضرتك لما تقول تقرير كلنا نوطي ونقول أمين، هو ما فيهوش غش، بس ما عندوش رقي في الكلام. يقول لي سيبك دلوقتي موضوع الكلام، سيبك من النقطة دي خالص دلوقتي، بس في حاجة جميلة في هذا الرجل. يا سيدي، هل ترى الجميل وتنسى القبيح؟ هل تتجاهل القبح ولا ترى إلا الجمال؟ هذا هو النبل، هذا هو السيد، هو ذا إسرائيلي حقا لا غش فيه. يا أحبائي، ما أروع هذا الإله اللي بنتعامل معه، الذي يرجع كل الضعفات وكل النقائص وكل الأخطاء إلى الخلفية ويجعل في المقدمة الشيء الجميل الذي يراه فينا. الثاني مش سهل، نثنائيل وشخصية مفكرة. قال له من أين تعرف؟ طب قولوا تشكرين يا أخي خلاص. لا بس هو بيشغل مخه كتير وده كويس مش عيب. من أين تعرفني؟ بصوا الكلام الجميل بقى، قبل أن دعاك فيلبس وأنت تحت التينة رأيتك. فول ستوب، ما تكترش تاني في الكلام. إيه اللي حصل تحت التينة؟ يقين الشخصي أن هناك تحت التينة كان هناك اعترافات كثيرة بأخطاء وشرور جعلته يحوز على هذه الشهادة وهذا التقرير: إسرائيلي حقا لا غش. أين ذهب الغش يا سيد؟ لقد تنقى منه وهو جالس تحت التين. ده لي بعد نبوي ولي بعد رمزي جميل مش هتكلم عنه دلوقتي، لكن من إرمية نفهم أن التينة تعلمنا عن هذه الأمة الراجعة المنكسرة المعترفة بخطاياه اللي بتقول أنا غلطت واستحق قضاء الله. كان تحت التينة، لا استبعد أبدا يسرد في محضر الله شروره وخطاياه. قبل أن دعاك فيلبس وأنت تحت التينة رأيتك، بتقول لربنا كذا وكذا وكذا؟ ها؟ لا 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 لا، خلاص. قبل أن دعاك فيلبس وأنت تحت التينة رأيتك. الراجل جات له حالة من الذهول، لأنه واضح أن موقف الجلوس تحت التينة وما حدث تحت التينة هو محطة مؤثرة جدا في حياة نثنائيل، وهي نقطة لا يمكن أن يتجاهل، لأن هناك حدث اعتراف بكل الأخطاء وكشف لكل الضعفات. قد رأيتك تحت التينة. أنا لم أكشف نفسي إلا أمام الله، وأنا لم أعترف إلا في سري بخطاياي لله، فيقينا من أقف أمامه الآن هو ابن الله. يا معلم، أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل. النبل الذي لا يفشي السر ولا يطلع الآخرين على سر، النبل الذي يجعلني لا أضغط على إنسان من نقطة ضعفه، بل بالعكس أضعها دائما في الخلفية وأضع في المقدمة نقطة قوته، الشيء الجميل الذي أراه فيه. المجال الرابع اللي ممكن نمتحن أنفسنا، هل نحن نحترم الآخرين أم لا؟ لا يمكن أن تفصلني عن آرائي. أرجوك لاحظ هذا الأمر. أحيانا نقول افصل الشخص عن آرائه، صعب. وبالتالي معلش احتملني لما أقول، عندما تسفه من آرائي أنت تسفه مني. عارف انك هترد، وانا بقع في الغلطة دي، عارف انك هترد وتقول لي لا بس انا مقصودش اسفه منك، بس انا بسفه من الرأي اللي انت بتتبناه. صح، لكن المسيح لم يفعل هذا. المسيح لم يفعل هذا، وكثير من لقاءات الرب يسوع المسيح كان يسمع فيها اراء سفيهة للغاية، لكنه كان يتعامل مع الناس بكل احترام. وكم أشتاق شخصيا أن يقودني سيدي إلى هذا النضوج، أن يعلمني هذا الرقي وهذا النبل. فمع رفضي للرأي، مع قناعتي بخطأ رأي الآخر، لكن لا أتعامل معه بطريقة تظهرني وكأني لا أحترم هذا الآخر. أنا نفسي أحبائي تراجعوا مرة تاني حديثه مع السامرية. الحديث ده هو اتكلم له كل المجد 7 مرات وهي اتكلمت 7 مرات. رجع ال7 مرات اللي هي اتكلمت فيها، 3/4 الكلام بتاعها كلام غلط. مظبوط؟ كلام غلط، كلام محدش يحتمله، كلام ما يصحش، كلام مش مظبوط. يعني مثلا يعني ازاي تقدر تشربني انت؟ لا ذل ولك والبير عميقة. انت يعني هتجيب منين؟ يعني فاكر هتجيب منين يعني؟ وبعدين الكلمة اللي بعديها ابوخ منها: ألعلك اعظم من ابينا يعقوب. ما احلى السيد وهو يتلقى هذه الاراء السخيفة الخاطئة، لكن هل حد فيكم شعر أن الرب انفعل أو الرب يعني تراجع عن مواصلة الحديث؟ جميل جميل. على فكرة من أطول الحوارات في إنجيل يوحنا هو حواره مع السامري، حوار يطول رغم تفاهة آراء الآخر، رغم عدم تقدير الآخر. لم يقل الاحترام لا للشخص ولا لأرائه، بس بيصحح الآراء، بيصحح لغاية ما وصلت بقى لغلطة كبيرة قوي. أباؤنا سجدوا في هذا الجبل، يعني معتبرا اللي كانوا بيعملوه أباءها ده إيه؟ ده سجود. سجود إيه يا ستي؟ عم بس ارحمي روحك، اعملي معروف، ده ماله ده ومال السجود؟ أباؤنا سجدوا في هذا الجبل، أنتم تقولون إن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. أنا يعني أنت شايف إيه؟ أنا الأصح، يا لجمال، يا لجمال الباي باس، يا لجمال تعدية الرأي الخاطئ، يا لجمال الروعة وهو كأنه ما سمعش الغلطة. يا امرأة صدقيني، تأتي ساعة وهي الآن، لا في هذا الجبل ولا في. يا حبيبي يا سيدي، أنت تعلم أنه في هذا الجبل لا سجود على الإطلاق؟ كان من المفروض أن تفهمها خطأها بأنه ما حدث في جبل جرزيم ليس سجود. إيه لزمته؟ إيه لزمته؟ يعبر ويمضي بسرعة ويصل إلى ما يفيدها. صدقيني، تأتي ساعة وهي الآن، تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب، لأن الله روح والساجدون الحقيقيون بالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. يا امرأة صدقيني، تأتي ساعة وهي الآن، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين إلا هيسجدوا للآب بالروح والحق. يدخل لتعليم عميق فيه احترام شديد لعقليتها على الرغم من خطأ أرائها التي صرحت بها أمام السيد. في موقف آخر كانت لغة الرب أشد قوة، لكن أبدا لم يخطئ مرة واحدة. كان مع ناس بقى مش مساكين زي المرأة دي بيتعلموا، لكن مع الصدقيين اللي فاهمين إن هم بيعلموا. فبكل حب طبعا، فاكرين حضراتكم القصة، يعني أنا بطلب من ربنا إنه يعلمني زيه، بس لأنه لما بسمع الآراء دي بنقطة ضعفي بتبان. يعني واحدة ست اتجوزت، انتوا متخيلين القصة الخرافية؟ يعني أنا معرفش فين العقلية اللي ممكن تنتج مثل هذا التخيل. قال الست اتجوزت واحد وبعدين مات، فأخوه طلع راجل محترم طبقا للشريعة عشان ما يبقاش مخلوع النعل، راح اتجوز فخلصت عليه ومات. فراح الثالث طلع أمير واتجوزها، راح مات. الرابع طلع أمير وخدها، راح مات. انتوا متخيلين؟ يعني هل هذه قصة تستحق ان السيد يضيع وقته وانه يرد عليه؟ بلاش كده. يعني الجماعة دول ما كانوش يستاهلوا كلمتين في جنابهم يا جماعة؟ ما يستاهلوش كلمتين في جنابهم؟ بص رقي السيد، تضلون تضلون اذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. انا مش هتكلم علق على القصة دي، علق ابدا، ولا بحرف، ولا ضيع وقته بحرف في القصة دي، لكن رايح بسرعة، راح بسرعة لقلب وجوهر الخطأ. الخطأ انهم لا يؤمنون بالقيامة، فراح داخل على طول بالكتب وقوة الله. ألم تقرأوا في أمر العليقة أن الرب ظهر لموسى وقال له أنا وأنا بكلمك يا موسى، بعد 400 سنة تقريبا أو 500 سنة من رحيل إبراهيم أنا أكلمك، أنا الآن إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. هل الله إله أموات؟ حاشا. إذن الجميع أحياء عنده، إنهم عنده، إنهم أحياء عنده. وأنتم تضلون ليس فقط لأنكم لا تعرفون الكتب، لكن لا تعرفون قوة الله، قادر على الإقامة من الأموات. ولم يعلق إطلاقا على القصة وسخافة القصة. احترام الآخر يعني أن لا أسفه من أناقشه ممكن لأقنعه بأنه يحتاج أن يصوب ويصحح نفسه، لكن لا بد أن يكون هنا قبول وحب واتساع صدر مع الآخر على الرغم من تفاهة الآراء أحيانا. مجال آخر، خلفية الآخر. خلفيته اللي مرات بتخلينا نقع في خطأ ونصدر أحكام مسبقة، فيعني يبقى مرفوض مسبقا من قبل ما نتكلم، مرفوض من قبل ما نتناقش، مرفوض من قبل ما اسمعه. الرب يسوع له كل المجد. عندما أرسل تلاميذه إلى أورشليم مروا على قرية من السامريين وأرادوا أن يعدوا له هناك، فرفضه السامريون، رفضوه. لكن الرب احنا عارفين موقفه، هذا الموقف النبيل الذي لم يمنعه من قبول المرأة السامرية لكن منعه من أن يستجيب لرغبة يوحنا ويعقوب: ائذن لنا أن نطلب نار من السماء. إنهم يرفضونك، إنهم جنس رديء لا يقبل، لستما تعلمان من أي روح أنتما. مش دي الروح بتاعتي أبدا. أنا أحب الآخر وأحترم خلفيته، حتى لو خلفيته خلته يرفضني. وهم رفضوه الحقيقة لسبب في منتهى الرداء، سبب متعصب، يقول: لأن وجهه كان متجها نحو أورشليم. يعني احنا ممكن نقبلك بس بشرط تكون جاي لنا، لكن عايز تروح لأورشليم ما نقبلكش. المسيح أرقى من أن يحكم على شخص بسبب رأي أو خلفية أو عقيدة أو تعصب معين. آخر حاجتين أقولهم يا أحبائي وأكتفي بيهم: احترام فردية الآخر. الرب يسوع عاش مع 12 تلميذ لمدة 3 سنين، كان فتح لهم مدرسة في الوقت ده، مدرسة كنت أتمنى أن ألتحق بها. 3 سنين المدرسة دي بيروحوها كم يوم في الأسبوع؟ 7 أيام في الأسبوع. إيه الأجازات بتاعتهم؟ مفيش أجازات. إيه مدة الدراسة؟ على طول 24 ساعة قاعدين نايمين قايمين معاه 3 سنين. والمعلم، المعلم بالألف واللام، المعلم الذي يقف على قمة جبل وحيدا فريدا ولينزوي جميع القادة والمعلمين، هذا المعلم العظيم 3 سنين في عشرة اختار 12، اسمع، ليكونوا معه طول الوقت معه. منهم واحد احنا عارفين قصته، سيبنا من الواحد ده، خلينا في 11. علمهم الكثير، بس ارجو انكم تعملوا بحث صغير. استلمهم 11 شخصية مختلفة وسلمهم، اخرجهم من المدرسة 11 شخصية مختلفة. النهاردة لما بيبقى في قائد عنده كاريزما شوية ومش يقعد 3 سنين، 3 أيام مع مجموعة من الشباب، يا حرام يا حرام، يطلعوا الشباب من 3 أيام تبص لقيهم بيكلموا زيه وبيعوجوا راسهم زيه وبيبصوا زيه وبيرفعوا ايديهم زيه والصوت بتاعهم بقى زيه، ومش بعيد مقاس النظر كمان يبقى زيه، من كتر التأثير. الرب يسوع المسيح، يا للسمو، يا للحكمة، يا للرقي، وهو يحترم فردية كل واحد. لم يقولبهم، لم يصبهم في قوالب، مع أنه الحقيقة لو كان عمل قالب المسيح، لو المسيح عمل قالب ده يعني يوم المنى أنه يصبني فيه، قولبني، بس أنت اللي تقولب. لا، يقول قولبك إزاي؟ أنا اللي خلقتك حر، أنا اللي خلقتك بهذا التكوين الفريد، أنا كل اللي أعمله أني أطلق هذا التكوين في شكله الصحيح الجميل، أنا أطلع منك مواهبك وإمكانياتك وأصقلها وأصلحها ووضبها، وإن كان عندك وطاء أرفعه، وإن كان عندك ارتفاع أخفضه. أنا أجمل في شخصيتك، أعالج نقاط ضعفك، أضبطك، أجعلك في أفضل صورة، لكن تظل في النهاية أنت. أنت احترام فردية الآخر. مرات تفرض الكنائس والطوائف شكلا جامدا على الناس، من يتحلى به يصبح مقبول، ومن لا يتحلى به يصبح مرفوض. لم يفعل المسيح هكذا، لأنه كان يحترم فردية كل واحد. وأختم أخيرا باحترام مواهب وخدمات الآخرين. رب يسوع علمنا أن نقدر خدمة كل أخ. تقول أنا بحترم أخويا. واحدة من احترام، من مظاهر احترام أخي، هي احترام خدمته واحترام موهبته. تلاميذ عملوا إيه مع المسيح؟ عملوا إيه الخدمات اللي عملوها؟ رب يسوع يقول لهم في نهاية حياته: الحق أقول لكم، أنتم الذين ثبتتم معي في تجاربي، أجعلوا لكم 12 كرسي تجلسون عليهم، كما جعل لي أبي ملكوتا أنا أجعل لكم، أنا أعطيكم سلطان. دولا تفرج عليه هو بيكلم الآب عنهم وبيقول له إنهم علموا كلامك، آمنوا، إنهم حفظوا كلامك وآمنوا أنك أنت أرسلتني رغم ضعفهم وشكهم. اسمعوا أحبائي كلامه مع بطرس على بحيرة طبرية: ارعى غنمي، اطعم حملان. بل اسمعوه وهو يكلمه وهو ينبئ بأنه سيسقط ويخطئ: ومتى رجعت ثبت أخواتك. إني أقدر موهبتك القيادية، أنا أعلم أنك ستسقط، لكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك. لكن بعد رجوعك يا بطرس إني أقدر موهبتك وستظل تمارس هذه الموهبة، متى رجعت ثبت أخوتك. بولس تعلم من سيده، فكلم إخوته في فيلبي، ودي مشاعر أتمنى أن الرب ينعم بها علينا، وأعتقد أن دي ما نقدرش يعني نفتعلها في أنفسنا، لكن الشركة مع الرب تخلق فينا هذا. أمين. نصلي أن الرب يعلمنا هذه الأخلاقيات. بولس قال لإخواته في فيلبي: قريب هيجي الرب وهنقف قدام كرسي المسيح نتكافئ على الخدمة، ولما هيجي يحاسبني على خدمتي هيجيبكم معايا. ليه؟ لأنه أنا الخدمة بتاعتي ما عملتهاش لوحدي، أنتم شركائي في الإنجيل من أول يوم. يعني لما يجي يستدعي بولس عشان يحاسبه يروح مستدعي معاه إخوة فيلبي؟ بولس بيقول كده، بيقول هنفرح مع بعض لأن أنتوا شركائي في الخدمة، وهنروح نقدم للرب خدمتنا وناخد منه المكافأة. الخدمة اللي هنقدمها عبارة عن ثور، ذبيحة، وعليه سكيب. أنتوا قدمتوا الثور وأنا بقدم السكيب. وجعل الثور من نصيب إخواته والسكيب من نصيبه هو. يعني هو دوره في الخدمة دي أنه حط السكيب، لكن دور إخواته أن هم قدموا الثور. تعالوا نشوف إيه اللي قدموه هم وإيه اللي قدموا هو. هم اشتركوا في احتياجه المادي مرة ومرتين، هو يسكب حياته من أجل المسيح. من يموت شهيدا من أجل المسيح بعد حياة خدم فيها الرب يرى أن ما قدمه هو مجرد سكيب، ويرى ما قدموه أخوته هو الثور الذبيحة. هذا هو التقدير والاحترام لخدمة الآخر. أشتاق من قلبي أنه لما تسمع عن خدمة أخ من إخواتك أو أخت من أخواتك، افرحي، افرح، قول له أشكرك يا رب، أشكرك لأجل كل خدمة ناجحة تجرى لأجل مجد اسمك. هذا من جهة فكري من نحو الآخرين، لكن تبقى العبارة توجه الوصية للفكر من ناحيتين تانيين أقولهم بسرعة. الفكر من جهة الأشياء التي تحيط بنا في العالم، ثم الفكر من جهة أنفسنا. فبيقول غير مهتمين بالأمور العالية بل منقادين إلى المتضعين. ثم العبارة الثالثة، لا تكونوا حكماء عند أنفسكم. كيف تفكر في الآخرين؟ دي الأولانية. كيف تفكر في الأمور العالية؟ دي الثانية. كيف تفكر في نفسك؟ دي النقطة الثالثة. هقول لضيق الوقت نقاط سريعة وبسيطة. ما هي الأمور العالية؟ اللي بيقول غير مهتمين، نفس الكلمة بقى، مهتمين اتفقنا أنها إيه؟ مقدرين أو محترمين. خلاص ما تقدرش بقى الأمور العالية. إيه بقى الأمور العالية؟ ببساطة لا يمكن تكون أمور الله، لأنه مستحيل الرسول يقول لي ما تقدرش، مستحيل يقول لي ما تهتمش بأمور الله. إذن ما هيش الأمور العالية، ما هيش أمور عالية في خدمة الله. لكن الأمور العالية بحسب الجسد، بحسب البشر، الأمور العالية في هذا العالم ما نقدرهاش. إيه يا ترى الأمور العالية اللي في العالم؟ أرسم لها ثلاث صور بسرعة. أولا، هناك ما يعتبره العالم أمورا عالية، وهذا ينجذب إليه صغار المؤمنين الذين عندهم إمكانيات تؤهلهم من هذا، كلوط ويهوشافاط. الأمور العالية مثلا، الأمور العالية مثلا أن تجلس في باب مدينة شهيرة كمدينة سدوم. يعني طول ما هو رابط روحه بإبراهيم، هو إعرابي بدوي يسكن في قيام، لكن مدينة الحضارة في ذلك الوقت هي سدوم. والحقيقة ناس وصلوا في الحضارة إلى المستوى الأمريكي الحالي والمستوى الأوروبي، وحتى الحرية الجنسية يعني وحرية الشواز خدت عدلها. فيعني دي الحرية، هذه البلاد المتحضرة اللي المفروض الناس تعيش فيها، مش أنا قاعد رابط روحي بخيمة ومسبح جنب إبراهيم حاجة تسد النفس. راح سدوم، لاحظ نقل خيامه إلى سدوم، بس لما راح نقل الخيام كان ناوي على الخيمة؟ لا 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 لا، مش ناوي على الخيمة، هو ناوي على بيت، ومش ناوي على بيت، هو ناوي على كرسي مجلس النواب سيناتور، هو ناوي على كده. وصل ولا ما وصلش؟ وصل. ولما جم الملكين ما كانش لوط ساكن في خيمة، كان في بيت، وما كانش لوط شخص عادي، لكن قالوا عنه سكان سدوم جاء هذا الإنسان ليتغرب، وهو الآن يحكم حكمة هي بلاد حرية الحقيقة، فاللي عايز يوصل ممكن يوصل. فهو وصل وكان جالسا بباب سدوم، يعني بقي من رجال الأعمال الكبار في هذه المدينة. وصل. هذه الأمور العالية التي تجذب كما قلت صغار المؤمنين. الكبار زي إبراهيم رأوا المدينة التي لها الأساسات، ورأوا سدوم بلا أساسات، رأوا المدينة التي صانعها وبارئها الله، ورأوا سدوم صانعها وبارئها الإنسان، فاستنكف أن يكون له مكان في سدوم. لوط عجبته، بس لاحظ لو لوط ما كانش عنده إمكانيات ما كانش حلم بسدوم. عشان كده أشكره ربنا 100 مرة على عدم الإمكانيات. وعندما تزداد الإمكانيات هناك خطر إن كنت مؤمنا صغيرا. عشان كده الله حكيم، هو عارف، هو عارف ليه ما بيديش، خايف عليك من الاهتمام بالأمور العالية. وهؤلاء جميعا يا أحبائي اسمعوني من فضلكم، صغار المؤمنين الذين عندهم إمكانيات تمكنهم من أن يحوزوا أماكن عالية وينشغلوا بأمور عالية في هذا العالم، هؤلاء المؤمنون يدفعون تكلفة مرعبة ولا سيما من جهة عائلاتهم، ولا سيما من جهة عائلاتهم. هؤلاء المؤمنون يخسرون أثمن شيء بعد الحياة الأبدية هو العيلة. أين عائلة لوط؟ أين عائلة لوط؟ ضاعوا. أين أصهاره؟ كان كمازح في أعين. أين بناته؟ يا للعار في المغارة وما حدث هناك. ضاعت العيلة لأن القلب انجذب إلى الأمور العالية. يهوشافاط شخص تقي، بس جاله كرت من راجل فارس راكب فرس، مركبة ملكية جاية من إسرائيل وصلت إلى القصر الملكي في يهوذا، تحمل دعوة كريمة ربما مكتوبة بماء الذهب من الملك أخاب، فلبس ثيابه الملكية وذهب ليزور أخاب، وهناك صنع له وليمة عظيمة. حضراتكم متخيلين الوليمة أكيد شكلها إيه، وكؤوس الذهب والمشروبات، وفي كرسيين كده على منصة عالية، جالس على واحد أخاب وجالس على واحد تاني يهوشافاط، والوليمة دارت، والتمجيد والخطب أكيد طبعا أكيد كان في بتوع أعضاء الحزب اللي قاموا يعملوا إيه، قاموا يعملوا إيه، يلقوا خطبا مدح في مين؟ في أخاب وفي ضيفه العزيز مين؟ يهوشافاط. وتم إكرام يهوشافاط على أعلى مستوى رسمي في الدولة. وبعدين كلمة كده، يعني أنا الحقيقة عندي مشوار صغير كده لغاية رموت جلعاد، وعايزين ننزل نخلصها يعني ونرجع. شعبي شعبك ومثلي مثلك، أنزل معك إلى الحرب. وقع في الفخ. جاء إليه نبي الرب: أتساعد الشرير وتحب مبغض الرب؟ تحط إيدك في إيد مبغض الرب، تنزل معاه في حرب يا يهوشافاط؟ وإحنا عارفين بقية القصة. نزل الحرب وأحاط به الرمات، أحاط به الرمات، ونزعوا في القوس لكي يقتل. فصرخ يهوشافاط إلى الرب، صرخ إلى الرب، وأكيد كانت الصرخة بتقول إيه؟ غلط، سامحني، أخطأ. فساعده الله وحولهم عنه وأنقذه. لكن اقرأ بقية القصة تعرف أن يهورام ابنه ناسب أخاب، لازم طبعا ياخد من العيلة، وضاع، ضاعت العائلة. هناك مؤمنون صغار آخرون ليس عندهم إمكانيات لكي يلتحقوا بالأمور العالية في العالم، فيخلقون أمورا عالية في الكنيسة. وده سهل ولا مش سهل؟ سهل. يخلقون أمورا عالية في الكنيسة، ففي الكنيسة يبقى في مناصب، ويبقى في هرم، والشاطر اللي يوصل لقمة الهرم، ويبقى في تميز، وفي يعني مش عايز أدخل فيه في حاجات ممكن توجع. لكن قلبي يحزن وأنا أرى هذه الخدعة المضحكة. فعندما فشلوا في الالتحاق بالأمور العالية في العالم لضعف المواهب والإمكانيات وقلة الموارد، خلقوا عالما وهميا في داخل الكنيسة، وتصارعوا على المناصب ووصلوا، وأصبحوا يشبعون رغبتهم بأنهم شيء، صعدوا إلى الأمور العالية، لكنه عالم وهمي. ودائما ما أنظر وأقول: كان أشرف لكم 100 مرة أن تقتحموا العالم في الخارج وتنافسوا فيه طالما تشتاقون للأمور العالية، فاشتاقوا إليها في الخارج وحققوا ذواتكم في الخارج. طالما عندكم الإمكانيات أن تقودوا وأن تسودوا وأن تتسلطوا، لماذا لم تنزلوا إلى الشارع وتظهروا مواهبكم وإمكانياتكم؟ لماذا أمسكتم بهذه الغنيمات القليلة المسكينة لتتسيدوا وتترأسوا وتصنعوا منهم مطية تركبوها لتصلوا إلى الأمور العالية؟ جلسوا على منصات بسبب الدين، ولولا الدين ما كان لهذه الشخصيات أي إبداع أو أي قيمة تجعلهم يصلوا إلى هذا المنصب. أما الأمور العالية الثالثة وهي أخطر من الاثنين اللي فاتوا، لاحظوا في مجال في العالم وفي اختراع جوه الكنيسة. في واحد بقى متعلم فيقول لا العالم خطر، وجوه الكنيسة ما يصحش لأنه الكتاب ما بيقولش كده وده ضد الكتاب. وعلى فكرة أي أمور عالية جوه الكتاب جوه الكنيسة على طول ضد. ليه ضد الكتاب؟ سبب بسيط جدا، تعرفوا أعلى شخصية في الكنيسة هي مين؟ رب يسوع. رب يسوع في الكنيسة بيغسل الرجلين، فبوظها على الكل يعني قفلها على الكل. أعلى شخصية في الكنيسة هو المسيح. المسيح بيعمل ايه في المؤمنين؟ اللي رابط فوطة وبيغسل الرجلين. عشان كده في منظر جميل بيتعمل أحيانا، يعني تمثيلية لطيفة كده لما يجيبوا حوض ذهب وفي شط مية، حاجات لطيفة بتتعمل. لكن المهم خلينا نرجع تاني ونقول انه اي شخص عنده معرفة كتابية يرفض ان يخترع امورا عالية في داخل الكنيسة. يجي بقى النوع الثالث الخطر، وهي الامور العالية المكتسية بثوب الروحانية. التقدير للأمور العالية من خلال يعني إقناع الآخرين بالتضاع الشديد، الاتضاع الشديد، الخدمة المضحية، الحرص على الحق، الدفاع عن كلمة الله، عندما يكتسي الأمر بثوب الروحانية ويتكون الرغبة في الداخل هي أن أكون شيء. ديوتريفوس بيحمي الكنيسة، ديوتريفوس بيدافع عن الحق، ديوتريفوس الراجل مش مخلي على جهده جهد، بس الرسول كشفها ببساطة إنه يريد أن يكون الأول. هي دي المشكلة. ما تقوليش بقى حق ولا مش حق، ما تقوليش الراجل غيور على كلمة، هو الراجل في الآخر عايز يكون الأول، ودي أنا بقع فيها وانت بتقع فيها، أرجو أن احنا نخلي بالنا. لكن منقادين إلى المتضعين. وفي كلمة واحدة أو عبارة أقول، من هم المتضعون؟ هم الذين ارتفعوا جدا جدا جدا. هقول تاني، المتضعون هم الذين ارتفعوا جدا 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 فتوحدوا مع هذا الذي إذ كان في صورة الله أخلى نفسه آخذا صورة عبد. أحبائي الاتضاع هو أنك تعلى أوي 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 فيكون فيك الفكر الذي في المسيح يسوع. الاتضاع ده مش اتضاع لقلة الإمكانيات، ولا اتضاع فرضته الظروف، ولا اتضاع مجبر عليه، ده اتضاع بسبب الارتفاع، لأنه ارتفع فتوحد مع المسيح، فوجد نفسه بيعمل إيه؟ ينزل ينزل ينزل، ووضع نفسه حتى وأطاع حتى الموت، موت الصليب. وأخيرا رأيي من جهة نفسي، لا تكونوا حكماء عند أنفسكم. الوقت مر، أنا هسيبها للمرة الجاية، لكن أتركها لتفكيركم أحبائي. اليوم كنت بقرأ كتاب جميل قوي عنوانه العقل العربي في عصر العولمة. كتاب مهم بيتكلم عن مميزات العقل، والراجل الحقيقة عمل ثلاث فصول جميلة قوي أنا استغربت من روعة كلمة الله وأنا بقراه. كنت يوم السبت بدرس في سفر الأمثال واكتشفت ان في ثلاثية في سفر الأمثال ماشية في السفر كله: المعرفة، الفهم، الحكمة. ثلاث كلمات. ولقيت الراجل حاطط هرم لواحد اسمه بلوم بيتكلم عن مستويات المعرفة، وبقول ان المعرفة تتدرج في ثلاث مستويات: المعرفة والفهم والتطبيق. التطبيق بلا شك هو الحكمة. أحبائي، أن نكون حكماء عند أنفسنا شيء خطير جدا. الكتاب حذر منه تحذير شديد، لأنه معناه أنك قفلت على نفسك وما عادش في أمل للتغيير. نحن نبدأ جميعا بالمعرفة، نجمع معلومات ونصنفها ونرصها ونجربها ونكتشفها ونتذكرها. المعرفة، بعد ما بنجمع معرفة بنبدأ نحاول نفهم المعرفة اللي احنا فيها دي، وبعد ما بنفهم بنبدأ نطبق. لو وصلت المرحلة ان انا شايف روحي ان انا كده بطبق صح، فانا عديت مرحلة المعرفة ومرحلة الفهم، ودي كارثة بقى، لانه ما بيبقاش عندي استعداد اني اراجع نفسي. اسمع امثال 26 يقول ايه: ارأيت رجلا حكيما فعيني نفسه، الرجاء بالجاهل أكثر منه. يعني أرجو رجاء من جاهل ولا ترجو من حكيم في عيني نفسه. لكن في أمثال 3 يعتبر هذا الأمر ضد تقوى الله، يقول له لا تكن حكيما في عيني نفسك، اتقي الله وابعد عن الشر. وفي إشعياء 5:21: ويل للقائلين خير، للخير شر وللشر خير، ويل للحكماء في أعين أنفسهم وللفهماء عند ذواتهم. أنا نفسي بصدد هذه الوصية إن احنا يعني نتخلى شوية عن هذا الكبرياء اللي مخلينا مقتنعين إن كل طرقنا في العيشة هي طرق صحيحة، وإن اللي احنا بنعمله أساليبنا وسلوكياتنا هي سلوكيات مضبوط. تعالوا نراجع أنفسنا، تعالوا نكون مفتوحين أن الرب يغير أي حاجة. لا تكن حكيما في عيني نفسك. ارجع تاني للمعرفة، اجمع معلومات، فقد هلك شعبي لعدم المعرفة. وارجع تاني افهم ما تعرف، وارجع تاني راجع كيف تطبق ما فهمت. أرجو أن نقف جميعا يا أحبائي دقائق في محضر الله، وأن نحاول أن نتذكر معا هذه النصائح العملية من جهة احترامنا للآخر، من جهة اهتمامنا بالأمور العالية، من جهة نظرتنا لأنفسنا، ارفع صلاة معي من أجل نفسك. يا رب علمني من فضلك، علمني كيف تكون محبتي لإخوتي عملية، الحب الذي يقبلهم ويحترمهم، الحب الذي يحرص على خصوصياتهم وأسرارهم وسمعتهم ويشفق عليهم يوم ضعفهم، الحب الذي يجعلني أعجب بفرديتهم ومواهبهم وأقدر خدمتهم. علمني يا رب، علمني كيف تكون نظرتي لهم هي نظرتك. صلي معي من فضلك من أجل هذا الفخ المرعب، فخ الانقياد للأمور العالية. يا رب إنها بذرة رديئة زرعت فينا منذ القديم تكوناني كالله. نحن نريد أن نرتفع يا رب، اغفر لنا هذا الذنب، وعلمنا كيف ننقاد إلى المتضعين. ربنا الحبيب يسوع، علمنا كيف نذهب لآخر الطابور لنجدك هناك فنتوحد معك. علمنا نطيعك أن نكون آخر الكل وخادما للكل. ربنا احفظنا في قرارات حياتنا المختلفة أن نكون حكماء في أعين أنفسنا. علمنا كيف نبحث عن المعرفة وكيف نزداد في الفهم.